ولا إلى الإعراض ولا إلى الضغط، ولكن الحجاب الكلامي والبراهين. فإذا أقنع أحدهم صاحبه لما تكون في أمور واضحة يرجع عن الصحابة إلى العقل، لكن لما تكون الأمور اجتهادية إلى ما يرجع. ومن أمثلة الرجوع إلى الحق في كثير من القضايا الآن تحضرني بعضها، مثلا قضية الطاعون عندما ذهب عمر بن الخطاب إلى الشام وأخبر بأن فيها الطاعون، وطلب منه بعض الصحابة أن يرجع بمن معه لأن الطاعون لا يبقي ولا يجر، وبعض الصحابة قال لا تفعل هذا قدر الله سبحانه وتعالى، ماذا يفعل الطاعون؟ واحتدم النظام وكثر الجدل، واختار من بعض المهاجرين وبعض الأنصار أناس اختلفوا عليه، لماذا؟ لأن الأمر ليس في نفسه. إذا جاء رحمة الله فوجدوا أن الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعدم دخوله إلى تناكل إلى كلمة الطاعون، فانتهى الأمر انتهى.
وضع قواعد منضبطة للتعامل مع الصحابة.
استفاد الناس منها وفعلا حدث ذلك. وقضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري معروفة مشهورة. عندما طلبه عمر فجاء فاستأذن ثلاثا، وكان عمر مشغولا فانطلق وفتح عمر الباب ووجد أبا موسى الخطاب فنادى عليه أن معه المضر فأخبره أن في هذا الأمر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم استئذان ثلاثة. عندئذ وقف عمر يطالب بتأكيد الدليل وقال له لتأتيني بشاهد على قولك أو لأفعلن به. وانصرف الرجل منتقعا وجهه فوجد جماعة من الأنصار قد جلسوا في ظل المسجد النبوي على صاحبه عليه الصلاة والسلام فرأوا وجهه قد تغير فاستفهموه فقال لهم القصه فقالوا كل ما سمع ذلك والله ما يكون معك الا صدمة. فقام معه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فذهب الى عمر بن الخطاب فشهد عنده فقبل وبين انه لم يكن يتهمه ابا موسى ولكن استغرب كيف فاته هذا الحديث. وعمر بن الخطاب كان حريصا على تتبع السنن ذلك الذي كان يكون خارج المدينة كان له أرض خارج المدينة كان يتناوب النزول مع جاره إلى المسجد النبوي فيوم يذهب عمر ويوم يذهب جاره حتى لا تخصه السنة. كلما رجع أحدهما أخبره بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ومع ذلك فاتته سنن كثيرة منها هذه السنة. ولذلك قال كلمته المشهورة الآن الطق في الأسواق. هو عمر في الأسواق لا لكن هو الجنب على أن فاته بعض السنن. هذه أمثلة للتعامل أو الاختلاف حول أحكام معينة شرعية يحكمها السنة تحكمها السنة النبوية. إذا وردت السنة توقف الأمر. نعتبر الأمر لأن ربما خرجنا عن الموضوع كثير في بعض الأحيان وننتقل إلى بقية عصر الصحابة وأول عصر التابعين أو ندمج معهم بقية العصر عن بقية القسم إلى القرن الرابع أو القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس. في عصر الصحابة لم يكن هناك اختلاف على العقيدة لأن النبي أخبرهم بعقيدة الإسلام موجود بينهم. ثم بعد ذلك ما كانوا ليختلفوا حول العقيدة لأن الإيمان غرس في قلوبهم وضرب جذوره وليس لديه من النقص الفائض أو الفراغ بتعبيرنا اليوم لأنهم كانوا مشغولين إما بعبادات وإما بالسعي على القيام وإما بالجهاد في سبيل الله. ليس لديهم وقت كما نلاحظه اليوم يجلس أحدنا على الورق وعلى غيره ساعات طويلة. ليس لديهم مراعي وبالتالي ما كانوا يحتطمون حول المسائل الشائكة ثم بعد ذلك المنبع كان بينهم فلم يكن لم يوقف إلينا أي خلاف أو عقيدة. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أيضا خلاف على وأول بدعة حدثت ليس المراد البدعة اللغوية، كلمة البدعة يتوقف طويل وليس من ضمنا، ليس هناك ابتداء. وأول بدعة حدثت في عهد عمر بن الخطاب، وربما تعرفون القصة، يوجد رجل في العراق اسمه صغير، كثير من الموجودة لكثير من الكتب، ولكن الذي فصلها هو الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام. قلت صديق العراق هذا تحدث عن بعض الآيات المتشابهة، أصبح يدندن بها في أمثلة متعددة، وبالمناسبة العوام يحبون ذلك، وهم السر وهم السبب في التصاحب بين العلماء والإفساد بينهم. وعندي دليل كبير من التاريخ ربما يحزنني عن قصتي فتذهب الفائدة، لكن أريد أن أقولها بعثرة إسحاق التونسي العالم المشهور في القرن الرابع هجري. حدثت مسألة في القرن الثوم، مسألة هل الكفار يعرفون ربهم؟ بعض العلماء ربما قرأها بكفته أو تحدث عنها فتمسك بها العوام وأشباههم وبدأوا ينتقلون بين العلماء هل الكفار يعرفون ربهم؟ فإذا قال نعم قال له قال الشيخ فلان لا، وإذا كان العكس قال له العكس. ومن ذهب المسألة إلا عندما ذهبوا إلى الشيخ أبي إسحاق التونسي وكان رجلا فاضلا عالما عاملا، فدخلوا الباب فخرج إليهم فوجد جمهورا. ماذا تريدون؟ قالوا له المسألة. قال لا أستطيع أن أتحدث إليكم، فاختاروا من بينكم من تثقون فيه. اختاروا بضعة رجال وتقدموا إلى الشيخ وقالوا له وقال لهم أتعرفونني؟ قال نعم أعرفك وتعرفون عملي؟ قال نعم. إلى آخره سألوا عدة أسئلة. فقال لهم لو جاءكم أحد وقال لكم إن أبا إسحاق التونسي رجل يبيع الخضروات ويسكن في المكان الفلاني، إلى آخره وأنشأه من صفاته، ماذا تقولون؟ هل يعرفوني؟ قالوا لا. فقال الكفار يقولون إن له ابنا وإن له زوجة وأخبر إلى آخره، هل يعرفونه؟ قال لا. قال طيب. فانتقلت المسألة ولم تناقش بعد ذلك اليوم. فالآن بحكته وفطنته وفطرته حمل قضية شغلت العوام، والعوام تشغلهم كما ذكرت لكم المسائل ويطوفون بها وذلك تطلع عليها أحيانا. نرجع إلى مسألتنا، مسألة صديق العراق. قلت بدأ يتكلم عن صفات عن الآيات المتشابهة ويذكر هذه المسألة وكأنها تمثل خطرا كبيرا ومهمة كبيرة للمسلمين ولا بد أن يعرفوها، فسمع بذلك عمر فقال لعامله ابعثه إليه، فبعثه مع الحاج مع الحجاج وأتي به إلى عمر فقال أنت القائد كذا وكذا؟ قال نعم. فضربه بالجر، قال نعم عمر، فضربه فأوجع والروايات الكثيرة، بعضهم يقول ضربه ثم استراح ثم ضربه مرة أخرى ثم استراح ثم ضربه حتى تدرج المكتب، قال إما أن تريح عليه القتل وإما أن تترك عليه فلن أعود عاد. ومع ذلك رجعه إلى بلده وأوصى الأميرة العاملة أن ينادي في الناس بمقاطعته أن لا يكلمه أحد ولا يتعامل معه أحد. وهذه هذه معروفة في تاريخ الإسلام، حدث في عصر النبوة على ثلاثة الذين خلفوا، كان الشاب في المجتمع لا يجزم بل يؤمر بقية المجتمع بعدم التعامل معه. قلت إذن قال لعامله نادي الناس ألا يتعامل معه، فضاقت الأرض عليه وتاب وحسنت توبته، فبعث عامل عمر إلى عمر يخبره بذلك، فسمح له فأذن له التعامل معه. قضية صغيرة هذه مشهورة، هذه قضية بدعة جديدة حدثت في الإسلام. ثم بعد ذلك صارت قضية الفرق الإسلامية بعد الفتنة بعد مقتل عثمان، صارت قضية الخوارج، صارت قضية الرافضة، بعض الناس أنه عليا وبعضهم كفروه، خرجوا عليه وكفروه، وبعضهم كفر الصحابة بأجمعهم. ومثل درس ذلك عنده لموضوع الفرق الإسلامية، لكن يهمنا من ذلك قضية أدب الاختلاف أيضا، وهو أن أساس الخوارج، فقط الخوارج لما انفض عن علي بن أبي طالب ورأت أنه، وبعضهم على الأقل رأى أنه قد كفر علي بن أبي طالب بسبب التحكيم، لما رضي التحكيم كفر. وتجمعوا في المكان، فاقترح ابن عباس رضي الله عنه اقترح على علي بن ابي طالب ان ينتظره قليلا، قال ابرد يا امير المؤمنين بالصلاه صلاه الظهر حتى اتي هذا القوم جاهله، قال اني اخاف عليه، قال لا. فلبس حلتين معبد وذهب الى الخوارج في مكانهم، وكانوا كما يقول المترجمون كانوا سته ايام، فلما راوه قالوا مرحبا يا ابن عباس، ما هذه الحلل؟ كنا هم ينتقلون معه يريدون منه التقشف، قالوا ما تنكرون من ذلك؟ فقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من هذه الحلل. قل من حرم نعم زينة الله التي حرم الإسلام والطيبات المريضة فلا عليه هذه الآية، فسكتوا. فقال جئتكم من عند أمير المؤمنين ماذا تلقمون عليه؟ فقال بعضهم لا تجادلوه فقد قال الله سبحانه وتعالى له القوم خصمون، خصمه بخصم لم ينزل بتوبيخه. وقال بعضهم ما لنا لا نجادله وقد جاءنا يحتكمون الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا ننقم عليه ثلاثه امور، الأمر الأول أنه لم يثبت أثناء خروجه بدون الجمل القدسي لم يثبت، قاتل ولم يثبت. قلت من بداية الدرس أن هناك مصطلحات تحتاج إلى شرح بعض الناس، فإما أن يكون قتالهم جائزا فيدفعه السبع، وإما أن لا يكون كذلك فالقتال من أصله من أصله غير جائز. هذه واحدة. الثانية قضية التحكيم، قالوا إن الحكم إلا لله، لا يجوز تحكيم البشر، وقد حكم عليهم البشر. والثالثة محا صفة الإمارة عن نفسه، إمارة المؤمنين، لأنه خلع نفسه بتحكيمه بالتحكيم، تركها في أيدي الحكمين. قال ولما لم يكن أمير المؤمنين إذا فهو أمير المشركين. قال هل عندكم شيء آخر؟ قالوا لا. قال رأيتم إن خرجت منها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا بلى. قال أما التحكيم فقد أمر الله سبحانه وتعالى به فيما يساوي درهما. الأرنب، مثال الأرنب الطير، إذا قتله المحرم يحكم به درع عدل منه، فحكم البشر فيما قيمته درهم. أحرجت من الله؟ قال نعم. وأما الثانية قال إن الله سبحانه وتعالى يقول وأزواجه أمهاتهم، فوصف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن أمهات المؤمنين، وكان في البيت المقابل أمكم، أتسمون أمكم، فأنتم بين ضرائرتين، إن كنتم ليست أمنا كفرتم، وإن تبيتم أمكم فالأمر واضح. وأما الثالثة فمحوه وخلقه للإمارة بسبب التحكيم لا يعني الانتصار عنها، وقد حدث ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي صلح الحديبية لما جاءه سعيد بن عمرو وأراد كتابة الوثيقة في الهدنة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يكتب، فقال له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن عمرو لا تكتب رسول الله، لو كنا نقر بأنك رسول الله لمنعناك. نقطة خلاف بيننا وبينك، لو كنا نقر بأنك رسول الله لمنعناك، اكتب اسم فارس واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي كنتها، فامتنع علي رضي الله عنه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة ومحاها بنفسه. والحديث في البخاري عاشر أثار ضده لما كان الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي كان يلقي درسه ويدرس الطلبة صحيح البخاري مع
شوف الحديث هذا شرحه بما يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بيده، أن يعرف الكتابة. وما معنى قول ذلك؟ قال خطه بيمينه، بل ارتاب المبطلون. وهذا عندهم يضاف الأمية، صارت ضجة. بعض العلماء فسروه وركب هذه القصة إلى العوام وقالوا فيها شعرا ونشروها، فصارت رسائل ومجادلات بين العلماء. فكتب بعض العلماء في السقلية وغيرها بعدم تكفير الرجل وأنه كان على صواب، وانقسم العلماء فريقين في المسألة، وهي لا تعنيه. ومع ذلك فيها أدب أيضا، فيها أدب الخلاف. الرسائل تتبادل بين العلماء من السقلية إلى الأمر بالضبط. قلت قال إن النبي صلى الله عليه وسلم محا كلمة رسول الله، فهل انت حد رسالته؟ كان قال نعم كبر. قال لا لم تمح. قال إذن خرجت منها. قال نعم. خرج ابن عباس من ثلاثة معضلات، ثلاث أخيات، ثلاث إشكالات، خرج من هذا القرآن والسنة. فرجع ثلثهم الفاعل من الخوارج. لماذا؟ لأن كانت فيه قابلية البحث، ومن كان يبحث عن الحق إذا طالبته الحجة والبرهان سهل الرجوع عليه وغلب نفسه. ومن كان مستدعا للهوى أو كان جاهدا مركبا فلا ينفع معه حجة ولا برهان. أربعة آلاف ثلثا الخوارج لم يفزعوا مع سماعهم البراهين من ابن عباس. هذا يدلنا أيضا على الأدب، أدب في المخالفة، أدب في الخلاف. ابن عباس والطريقة التي بدلها معهم، وأيضا أدب من علي كرم الله وجهه، حيث أذن لابن عباس وحيث انتظر قبل الحرب، انتظر نتيجة المجادلة. ثم بعد ذلك وقعت معركة النهروان. هذا مثال من أمثلة الجدل والخلاف في عصر البقية، بقية الصحابة، ترى الصحابة. ويجب أن ذلك قضية أدب الخلاف أيضا مع الكفار يدورنا إلى مسألة حدثت في القرن الثالث الهجري أيضا مع الكفار، وفي القرن الرابع أيضا من الهجري أيضا كانت مع الكفار. فأحاول اختصارها لأن الوقت ربما يكون. قلت مسألة القرن الثالث الهجري حدثت مع تحنون الفقيه المالكي المعروف. هذا كان ابنه محمد، وهو من العلماء المشهورين، كان يدرس في القيروان، وكان له تلميذ يظن نفسه تلميذا نبها. سافر الى الحج فمر بمصر، وكان هناك يهودي على حمام، له حمام يستحم فيه الناس، وكان ذلك اليهودي عالما. فبدأت بين ذلك التلميذ وبين هذا اليهودي مجادلة، نقاش في العقيدة والحق. كان اليهودي أن يغلبه، سكت المسلم طرحت أسئلة لم يعرفها هذا واحد، فرجع وحكى القطة لشيخه فغضب غضبا شديدا، قال هذه فتنة، مع ضعفك تجابه وتناظر. فلما كان العام القادم حج محمد بن سحنون واصطحب الرجل صاحب التلميذ وطلب منه ان يقر ولا بد باليهودي. وصل الى مصر وسئل عن الحمام فنزل بقربه وفي الضحى ذهب ذلك التلميذ الى اليهودي قد امر شيخه ان ينجز معه المناظره وعقب ذلك وصل محمد بن سحنون وكان مشهورا عند مصر بالفقيه المغربي، وصل فوجد المناظره على اشدها بين اليهودي والتلميذ، فلح التلميذ واخذ مكانه. استمرت المناظره الى صلاه الظهر فصلاها محمد بن سحنون بالمسلمين، ثم استمرت الى صلاه العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الى قرب الفجر، عندئذ انقطع اليهودي فاعلن اسلامه فشهد، فارتفع التكبير من المسلمين وكانوا قد اجتمع منهم خصم كثير عندما سمعوا بان الفقيه المغربيه يناظر اليهودي، ارتفع الصوت بالتكبير ثم صلي الفجر، وخرج محمد بن سحنون وهو يمسح العرق وخاطب تلميذه بعنف قال له الا تستحي، قد كانت تكون فتنه أتجادل وأنت ضعيف. والمسألة هذه فيها عدة أمور، أولها مسألة حرية المناظرة، فلم يهودي ضرب وسجن وقتل ولا المسلمون منع من مناظرته ولا منع من الدخول الى الارض التي بها اليهود، لم يطالب بتاشيره ولما تكون اقامتهم محدده 24 ساعه او 48 ساعه كما حدث لبعض المناظرين المسلمين في هذا العصر. والثانيه ان المناظره يجب ان لا يقوم بها الا من لديه الملكه والقدره، وإلا تكون وبالا على صحيحها بل وحتى المجتمع المسلم تؤثر عليه. الحقيقة ننقل بعد حتى إلى ربع المحاضرة
ولا أعرف بالنسبة للشيخ علي والجماعة كلها بصورة عامة هل ننهي الآن نستمر مع المكان
ناصر السنه وبين بعض قساوسة الروح. وذلك أن عبد الجرح البويهي كان يحب المناظرات والمناقشات العلمية، وقد غلب على مجالسه المعتزلة، فاقترح عليه بعض الناس أن يأتي بفريق آخر، وهم أهل السنة الذين كان مجلسه خاليا منهم، فبعث إلى عامله يرجو منه أن يبعث إليه ببعض العلماء المشهورين في منطقته، فكلم الأمير أبا عبد الله بن مجاهد المتكلم المشهور تلميذ أبي الحسن الأشعري،
وقد زاد اعجاب الملك به،
ثم ابتدأت المناظرة وهي المناظرة العادية بادية الأمر بينه وبين الملك عن طريق المترجمين. فقال له الملك: القمر هل بينكم وبينه نسبة؟ هل بينكم وبينه نسب؟ هل يقرب لكم؟ فبقي البقلان يريد قضية انشقاق القمر، كيف انشقت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بمعجزاته ولم يرها الناس الآخرون، هذه تدل على أن قرابة معينة بين المسلمين حدث لهم ورأوها وحدهم. قال له: إذا القمر هل بينكم وبينه نسب؟ قال: لا. قال: فكيف رأيتموه ولم يراه غيركم؟ قال: وأنتم نزلت النافذة على عيسى عليه السلام، هل بينكم وبينها نسب؟ رأيتموها؟ وحتى اليهود الذين يعيشون معكم لم يروها، فإذا بينكم وبينها قرابة. ثم قال البغلان: ثم جاءوا برجل كالذئب الأكبر، فحميت له قصة، فحس رأسه موافقا، قال: ما قاله المسلمون يلزمكم ذلك حيث المناظرة، ولكن المسألة تتصل بقضية الإثبات. إذا كان القمر شقة مع ذلك أنه رآه غير بصير، ومع ذلك أنه يوصل بالتواصل. قال البغلاني: ويلزمكم ذلك بالمعجزة. فسلم وانتهى الملك بالغلط. ثم خرج ملك ثاني فبداه الملك وقال: ما تقولون في المسيح؟ قال له البغلاني: نقول انه عبد الله ورسوله. وبدا يتلو عليه الايات التي تخص عيسى عليه السلام. لم تؤمن به اليهود أو لا يعلم، فإن كان لا يعلم فليس من أهل إله وليس ابن الله، إله ما يعلم، وإن كان يعلم فهو غير حكيم، لأنه دخل في ابتلاء كان في ساعة عنه، كان عند ممدوح عنه مصور عنه، قال هو يعلم اليهود كان يؤمن به وفيه من أخوان ما يعنيش به، ما يعنيش به حتى بعد الصلاة، لماذا فعل ذلك؟ كان الإله يكون يعلم، فسكت. وفي اليوم الأخير عمل له حفلة بتعبير من الحديث، وأحضروا فيها القسامسة والرهبان الكبار ثلاثة أصنافهم، وأنبتوهم الحلل، وكان موكبا فخما عظيما مؤثرا. وجاء أبو بكر الباقلاني فدخل المجلس وانبهر المهرجان التعديلات التي حدثت له، وجلس فتكلم عن ركوبه بالقتال وكهذا فلان من الفتح وكهذا فالتفت اليه وقال لهم بعد ان حذرهم وحذرهم، قال لهم كيف حال الاولاد والازواج؟ فصار همهمه في المسجد لان القتله لا يتزوجون على عين كبير جدا ولا يولد لهم، فكيف ينسب اليهم هذا العين؟ قال له عدة أساس طبعنا عدة أهل ديننا، قال سبحان الله هذا عينه وتنسبونه لإلهكم، تخشون أن يوصف به العدل وتنسبونه للإله فبهتوا. ثم أخرج من المجلس إلى مكانه الذي وضع الإقامة فيه واجتمع عليه كفار القتالة، فاقترحوا عليه ان يخرجه فورا وان يشحن وسادته وان يبعث معه بعض الغذاء، قالوا له ان يمكث في بلدك هذا يحدث فتنه. فانصرف الباقلاني الى البلاد. هذه مناظره ومناظره للمسلمين وكفار في بلادهم، ونستخلص منها ايضا الاجواء، اجواء الحريه التي كانت موجوده في ذلك العهد. هذه قضيه الباقلاني. تحول الان الى مساله تبين لنا الخلاف في الفروع حتى نختصر لكم الوقت. نعم، خلاف في الفروع بعد
ممكن نقسمها خلاف ليله ثانيه، لأننا ما نبوش نضيعوا المعلومات كلها، ما نبوش نبو معلومات كافية أظنيه، ونخلي قسمها إلى لا ثانية. ممكن الليلة نعطي الفرصة للنقاش إذا كان في حد عنده نقاش أو استفسار في الجزء اللي مشينا فيه، ونخلي الجزء الثاني من هذه المحاضرة إن شاء الله يوم 27 رمضان. إذا كان رأيت هذا فنبدأ النقاش في الجزء اللي استمعنا إليه. بدنا نفس النقاش.
ما ينبغي أن نحكم وكان النقاش نقول أولا نعتذر على قضية التطبيق هذا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما نعمل وأن ينفعنا بما علمنا وأن يغفر لنا ويهدينا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم
علينا
وين ما في
لا لا
كانت واطية وغطت كل الناس. لكان المحاضرة القادمة للدكتور محمد الرضا.